جيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا أنه في كيفية ظهور الإدراكات الاعتبارية، وقد فصل المصنف رحمة الله عليه أنه في هذه المسألة ممهدا للحديث عنها بمزيد بيان منا بأنه الكائنات تنقسم إلى حية وغير حية، حتى نعرف أنه من أي مرحلتين بدأ ظهور الإدراكات الاعتبارية. وذكرنا بأنه كل من أقسام الكائنات الحية وغير الحية، كل منها له خصائص، ويمكن تصنيف عموما هذه الكائنات، يمكن أنه تصنيفها إلى أقسام أربعة، وهي الجمادات والنباتات والحيوانات والإنسان. بالنسبة إلى الجماد، هو خصوص العناصر الطبيعية كما هو ظاهر، أو المركبات الطبيعية، من قبيل أنه العناصر الكيميائية المعروفة ما تربع على 100 عنصر، وكذلك مركبات هذه العناصر بالحد الذي لا يرقى إلى مرحلة النباتات، من قبيل أنه الحائط، من قبيل الكتاب، من قبيل جهاز التسجيل، أو من هذه الجهة. هذا هو الجماد، وأمره يعني واضح، لا يحتاج الكلام فيه. الصنف الآخر، ومن الواضح أنه لا يوجد في هذه المرحلة شيء اسمه إدراكات اعتبارية أو ما شابه، هو أصلا يعني جماد، والإدراك الاعتباري يحتاج إلى نوع من التخيل والإدراك، والجماد ليس له إدراك على يعني المبنى البديهي، يعني خلافا لما يقوله بعض بأنه الجمادات لها نحو من الإدراك عموما. ولست ناظرا إلى ما هو موجود في القرآن العزيز يعني، وإنما ناظر إلى بعض كلمات الفلاسفة في هذا الشأن. الأمر الثاني هم يعني نوضح أنه بعض الفلاسفة يدعي بأنه إذا جاء الوجود جاءت عساكره، كأنه وعساكر الوجود، والله سبحانه وتعالى هو الوجود المحض، وهو العالم، وهو القادر، وهو الرحمن، وهو الرحيم، وهو الحي، وهو الكذا، وهو الكذا. فإذا جاء الوجود جاءت عساكره، كل هذه الصفات تأتي، لكن بنسبة أخف. ففي عالم العقول بنسبة أخف، هناك حياة، وهناك علم، وهناك قدرة، وهناك كذا. هذا هو قانون التسانق يقولون هذا الشأن. ومن ثم عالم المثال، عالم المادة، حتى هذه الجمادات لها نحو من الإدراك والحياة والمعرفة إيش إلى آخره، على يعني على ما هو مصانق لذات الله سبحانه وتعالى. إذا جاء الوجود جاءت عساكره، وجاءت جميع صفاته، فحتى هذه الحيوانات لها نحو من الإدراك. بعدين يعطفون على هذا الكلام أنه قال الله سبحانه وتعالى يسبح لله مثلا ما في السماوات وما في الأرض، يعني حتى الجمادات، حتى أنه النباتات، حتى أنه صوت الباب، هذا الصوت الموجود في الباب إذا كان يعني البرغي أو ما شابه ما موضوع بشكل جيد، هذا هم راح يصير عبارة عن تسبيح. الفلاسفة يفسرون هذا لأنه بهذه الطريقة، أنه كل شيء فيه إدراك، كل شيء فيه حياة، بهذا المعنى أنه موجود حتى في كلمات ملا صدر الشيرازي رحمة الله عليه. أما بالنسبة إلى الآية الكريمة، يعني تشير إلى مطلب آخر، بأنه هذا التسبيح ما يليق مع شأن الكائن الحي المعبر عنه في التفاسير وأصحاب علوم القرآن، المعبر عنه بالهدى التكويني، يعني كل كائن فيه هداية تكوينية يصلوا إلى شيء معين. إذا كان في مرحلة ألف، هو يصلوا إلى أن يكون في مرحلة باء، وفقا لوجود حركة، أعم أن تكون هذه الحركة جوهرية أو عرضية. يعني بعبارة أوضح، أن كل الكائنات المادية مثلا أنه هي مسيرة وفق قانون طبيعي، هذا القانون الطبيعي عندما يسير الكائن المادي يعبر عنه بالهدى التكويني، يعني هناك هداية تكوينية، يعني هناك سير تكويني وفق قانون الله رسمه في الجمادات. فهذا أنه مثلا أنه قد يعبر عنه باعتبار وفق هذا القانون التكويني، يعبر عنه أن هذا نحو من التسبيح لله سبحانه وتعالى بما يليق مع شأن هذا الكائن. وهناك توجيهات أخرى يعني مذكورة في علم التفسير، ليس يعني شأننا به، نتيجة أنه هذا تتبعها. الصنف الآخر من الموجودة، المقصد أنه هذا الصنف من الجمادات، هذا الصنف من الموجودة الذي هو الجمادات، ليس فيه إدراكات اعتبارية، هذا واضح. الصنف الثاني من الكائنات التي هي النباتات يرحمكم الله، وصنف النباتات تشتمل على خواص في الحقيقة قد رصدت في المنطق والفلسفة القديمة، وهذه الخواص ثلاثة، الذي هو التغذية والنمو وكانوا يعبرون عن الثالث بالتوالد، الآن يعبرون عنه بالتكاثر وهو الصحيح. وأيضا كان هناك تعبير التكاثر لكنهم الأغلب أنه التوالد وهو ليس تعبيرا صحيحا. فهذه أمور ثلاثة: التغذية باعتبار أن النباتات تتغذى، الجماد ما يتغذى. بالنسبة إلى النمو أنه الجماد لا ينمو ولكن النباتات تنمو. وبالنسبة إلى الثالث هو التكاثر، الجماد ليس فيه خاصية التكاثر بينما النباتات فيها خاصية التكاثر. خاصية التوارد ليست صحيحة أنه هذا المعنى، كما ربما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في الصنف الثالث الذي هو الحيوانات. وهذه الخواص متوفرة في الأصناف الباقية، يعني في الحيوان وفي الإنسان. فيقال عن الإنسان وعن الحيوان أن فيه قوة غازية وقوة نامية وقوة كأنه مولدة أو مكثرة، يعني يتكاثر. فالحيوان أيضا يتكاثر ويتغذى وينمو، والإنسان أيضا يتغذى وينمو ويتكاثر. فهذه الخصائص الثلاثة الموجودة في النباتات موجودة في الحيوانات، وخصائص الحيوانات موجودة في الإنسان، هذا المعنى. ففي كل يعني الأدنى هو موجود في الأعلى، الأعلى يشتمل على الأدنى وزيادة. فالنباتات هم فيها إنه خاصية الجمادات اللي هو كوجود طبيعي، هذا المعنى. هم فيها خواص ثلاثة أخرى غير الخواص الطبيعية الجمادية الذي هو التغذية والنمو والتكاثر، باعتبار النبات هو عبارة عن عناصر كيميائية، النبات هو عبارة عن عناصر كيميائية، هذا المعنى. لكن تشتمل بالإضافة إلى العناصر الكيميائية على هذه الخواص الثلاثة. بالنسبة إلى الحيوانات تشتمل على خواص النباتات وزيادة كما سيأتي، والإنسان يشتمل على خواص الحيوانات وزيادة، هكذا يقال. بالنسبة إلى النباتات وخواصها الثلاثة هذه متوفرة قلنا في الأصناف الباقية، وهي تعد في العلم الطبيعي الحديث المعاصر مثلا علامة الحياة. يعني إذا كان كائن فيه يعني تغذية ونمو وتكاثر قيل بأن هذا الكائن حي، ولهذا هم يصنفون يصنفون النباتات ضمن الكائنات الحية، ويقولون بأن الكائنات الحية ثلاثة: النبات والحيوان والإنسان. هكذا لا يعدون النباتات أنه من غير الكائنات الحية، على خلاف المنطق القديم والطبيعيات القديمة حيث كانت تعد النباتات شيء في قبال الحيوان، الحيوان يعني الحي، هذا المعنى. فهو توجد نباتات وتوجد أنه حيوانات، أما سابقا لا، أما في العلم الحديث لا، الكائنات الحية نباتات وحيوانات، هذا المعنى. فبالنسبة هذا في الحقيقة بالنسبة إلى هذه الخواص الثلاثة أيضا في النباتات تحدث بشكل جبري وقهري وليس إراديا. فالتغذية تحصل بشكل قهري في النباتات، خلاف ذلك أنه في الإنسان. في الحيوانات أكو خلاف يعني كلامه، في الإنسان التغذية تحدث بشكل أنه اختياري، يريد الإنسان يتغذى يريد أن لا يتغذى. أما في النباتات فالتغذية تحصل بشكل قهري، النمو يحصل بشكل قهري، كذلك التكاثر يحصل في النباتات بشكل قهري لا إرادي. هذا هو في النباتات. وكما يلاحظ أنه كل شيء فيه قهري وطبيعي إلى الحد الذي خيل إلى المناطق المتقدمين إلى أن هذه أصلا ليست كائنات حية، كل شيء يعني كأنه يمشي ويسير ضمن قوانين يعني طبيعية كأنه. هذا المعنى أنه يجعلنا نقول بأن الإدراكات الاعتبارية لا تتوفر في هذه المرحلة وفي هذا الصنف أيضا. الإدراكات الاعتبارية كما أنها لا تتوفر في الجمادات كذلك لا تتوفر في النباتات، باعتبار لا يوجد هناك قوة إدراكية. والإدراك الاعتباري صنع الاعتبارات يحتاج إلى قوة متخيلة، يحتاج إلى إدراك حتى نصنع اعتبارا. وإن شئت قلت هكذا لأن الاعتبار دائما هو أخذ حد حقيقي وجعله على حد آخر، هذا المعنى. مثل الإنسان الأسد كان حده الحقيقي الحيوان الزائر وجعلناه على زين، هذا هو الاعتبار. فالاعتبار هو حد وهمي مأخوذ من حد حقيقي، هذا يحتاج إلى صنخ من الإدراكات. في النباتات لا يوجد هناك إدراكات، هم على يعني خلاف كان يعتقده بعض العرفاء والفلاسفة. بالنسبة إلى الصنف الثالث وهو الحيوانات، بلي شنو؟ أي ما عدا الإنسان، الحيوان هنا ما عدا الإنسان. بلي هو في الحقيقة إنه هسه أحد أوضح يعني الفكرة، هو مرة تطلق الحيوان المراد به يعني الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة، هاي الحيوانية يعني هذه الحيوانية اللي هذا كأنه يشمل الإنسانية ويشمل غير الإنسانية، لكن المراد في الحيوانية في المقام لا، يعني في ما قبال الإنسان.
عفواً في هذا الحد جسم نامي حساس.
بلي؟
جسم نامي حساس.
بلي.
حساس فصل.
حيوان عن. أسرب ما أشير إلى إن شاء الله. فالحيوانات عادة تطلق كلمة الحيوان على الموجودات ذات الشعور والحركة المسبوقة بالإرادة الطبيعية. ولهذا أنه في المنطقة القديم عرف الحيوان بهذا التعريف، قالوا الحيوان جسم نامٍ، وقالوا الجسم النامي هو جنس، وليس جنسا وإنما يعني بمنزلة الجنس. وجسم نام حساس ومتحرك بالإرادة، والمراد بالحساس متحرك بالإرادة هذا كلها يعتبرونها إيش؟ يعتبرونها فصل، وفي الحقيقة هذه بمنزلة الفصل، لأنه الفصل لا يمكن أن يكون مركبا، يجب أن يكون بسيطا. فأنه هم يعني هكذا يقول، لأنه أصلا ما عندنا إحنا فصول حقيقية، كلها عبارة عن فصول مشهورية وهي خواص أشبه بأعراض لازمة أشبه بالفصول وإلى آخره. لكن يبقى في هذا التعريف فقط أبين في النقطة أنه عندما يقولون بأن الحيوان هو جسم نامٍ حساس متحرك بالإرادة، ليس المراد من الإرادة هنا هي الإرادة الاختيارية على ما هو يعني هذا التفسير على ما هو المعروف عند الفلاسفة. طبعا الفلاسفة يقولون ليس المراد من الإرادة هنا هي الإرادة الاختيارية على حد الإرادة الموجودة عند الإنسان، وإنما المراد من الإرادة هنا هي الإرادة الطبيعية، يعني اللي يعبر عنها اصطلاحا حديثا انه بالغريزة، يعني يسير وفق غريزته، ما انه عنده إرادة حقيقية اختيارية، يعني ان شاء يفعل يفعل ان شاء يترك يترك. اجلكم الله، الحمار اذا كان جوعانا مهما أضربته من الصياد ومهما أهنته بمجرد أن تقدم له طعام يأتي، مو أن ما يزعل يعني هو ما يقبل هذا، لا يجي، وأصلا بشكل طبيعي وفق قانون أنه غريزة كأنه فيه، هو من يشوف الحشيش مثلا يأتي يعني جاثيا على قدميه، يأتي حبوا، هذا المعنى.
بلي شفنا الإرادة المأخوذة في تعريف الحيوان أعم من الطرف،
هو أنا هسه هذا
تشمل الإنسان.
اي هو هسه هذا بين في الحيوانات، قلت المراد من الحيوانات هنا ما عدا الانسان، هذا المعنى. النتيجه انه او الحيوان الذي بحيث ما يدخل فيه الاراده الانسانيه، ما تدخل فيه الاراده الانسانيه، اذا قلنا انه الاراده في المقام اللي هو اعم من الاراده الطبيعيه والاراده الاختياريه، راح يصير انه هاي اراده موجوده من فرس مثلا او كذا، يعني ما توضحت شنو معنى الاراده. فالمقصود انه هم يقولون أن هذه إرادة هي إرادة طبيعية على ما هو المعروف عند الفلاسفة جاء أحكي أو المناطق أيضا، الإرادة طبيعية، فهذا يتحرك ضمن غرائز خاصة فيه، وهناك كلام في الحقيقة وبحث على أنه هل أن الحيوانات تدرك أو لا تدرك، تفكر أو لا تفكر، تريد أو لا تريد، أصلا عندها حالة اختيار أحيانا ما عندها حالة اختيار، عندها قوة متخيلة ما عندها قوة متخيلة، وكثير من هذا الإنصاف، يعني أنه كثير من هذه الأبحاث لا يمكن الإنسان أن يصل إليه، كثير من هذه الأبحاث أقول بعض هذه الأبحاث من الممكن وصول إليها، لكن كثير من هذه الأبحاث لا يمكن الإنسان أن يصل إليه بمجرد أنه تفكير خالص برهاني هيش عقلي، وبرهان مؤلف من شكل أول مؤلف من صغرى وكبرى عقلية وبرهانية، هذا ما ممكن أن نصل إلى هذه الحقائق يعني عبر هذه التحليلات، لأنه لا يمكن أنه أن يعني أن نعرف أن في داخل الحيوان أشياء إلا إذا هو صرح بنفسه وقال أنا أتصور جبل من ذهب مثلا، أو أتصور بأنه بحر من زئبق، حتى أنه نفتهم واقعا عنده هذه القوى المتخيلة أو ما عنده هذه القوى المتخيلة. فإما أن يكون الحيوان ينطق عن نفسه ونعرف بأنه لا يكذب، يعني يكون صادق في كلامه، وإما أجلكم الله يصير الباحث هو حيوان فيعني يعرف ما في وجدانه فينقل، يعني يتعرف على ما في وجدانه. صحيح، ولهذا أنه أنا أقول الطريقة الصحيحة المعتمدة ليست هي طريقة البراهين أو ما شابه، وإنما هي طريقة الملاحظة والتجربة على ما هو معهود في العلوم الطبيعية الحديثة. ولهذا أنا كنت سابقا قلت بأن الحيوان يعني لا يستبعد أن يكون لها جنبة من التفكير، يعني على الحد الموجود عند الإنسان، لكن كحالة مخففة جدا، وبعض الحيوانات تفكر على ما هو معروف في علم الطبيعيات، يعني تخطط وكذا وتفكر، ومن ثم تهجم على الفريسة أو تأخذ الحاجة، إذا كانت بعض القطط إنه لها نحو من التخطيط عندما تأخذ حاجة أو ما شابه، وكذلك إنه باقي الحيوانات، بعض الحيوانات تعتمد على تجارب تجارب آباها أو سلفها، كثير حيوانات تستفيد من تجارب سابقة، كان زيد من الناس إنه يضرب هذا الحيوان ويؤذيه، هذا عامر لا يؤذيه، فهذا الحيوان يأخذ تجربة، يأتي إلى عامر ولا يأتي إلى مثلا إلى زيد، هذه تجربة، إذن عندنا نحو من الخيال أو التفكر أو الكذا، لكن بصورة واضحة. بلي المنهج الصحيح في اكتشاف هذه الأمور، المنهج الصحيح هو الملاحظة والتجربة المتكررة وإلى آخره. هنا أقفد بحث اللي هو يخدمنا في وصول الفلسفة ومذهب الواقعي، هل أن الحيوانات تستطيع إذا كان لها نحو من الإدراك أو ما شابه، أو الاختيارية كما يقول السيد العلامة الطرطبائي بأن له إرادة اختيارية مو طبيعية كما سألان شرحت عن الفلاسفة، لا إرادة أصلا اختيارية في الحيوانات، هذا الحيوان مثل البقر أو الفراس أو ما شابه يستطيع أن يعتبر؟ هذا هو مبحثنا، هل الإدراكات الاعتبارية تبتوا الإدراكات الاعتبارية، إحنا قلنا في النباتات لا توجد هناك إدراكات اعتبارية، في أن في الجمادات لا توجد هناك إدراكات اعتبارية، في الحيوانات لأن فيها نحو من الفعل الاختياري والإدراك أو ما شابه، هل يمكن أن الحيوان يبرز إدراكا اعتباريا أو لا؟ السيد العلامة رحمة الله عليه على ما سيأتي يؤكد بأن الحيوانات بلي تعتبر من هذه الجهة كما يعتبر الإنسان، بس إنها لا أنه تعتبر الملكية والزوجية وترتب عليه مثلا أمور المجتمع، وإنما تعتبر أمور على أنه قابليتها وعلى قدر حالها، سيجي أنه بحثه إن شاء الله تعالى من هذه الجهة. فهذا اعتبار الوجوب، الوجوب أمر اعتباري كما هو واضح، وضرورة لابدية الإيقاع، لابد أن توقع فتشه، اعتبار الوجوب موجود عند الحيوانات أنه يعتبر هذا أنه يجب أن يقع، ولهذا يسعى إليه حتى يوجده ويوقعه، يعتبر السيد العلامة رحمة الله عليه تقريبا أكثر الحيوانات أو كل الحيوانات ما أدري أنه يعتبر السيد الطرطبائي أن كثير من الحيوانات لديها هذا الاعتبار، اعتبار الوجوب وضرورة الإيقاع، كأنه هذا أمر اعتباري وليس أمرا تكوينيا هو يقول، فهذا الحيوان يعتبر كما أن الإنسان أيضا يعتبر. إذن ظهور الإدراكات الاعتبارية تبدأ من الحيوانات على رأي السيد العلامة رحمة الله عليه. سأحنا صار درسين أو هذا الدرس الثالث أو الثاني ما أدري، نشرح فقط رأي العلامة رحمة الله عليه، بعد ذلك أنه بعد أن نشرح نظريته ونلخصها في نقاط نحاول أن نناقش هذه النقاط التي ذكرها يعني التي لخصناها للسيد رحمة الله عليه هذا المعنى. فقط إحنا نستعرض رأي العلامة رحمه الله وكيف كان، وقد وقع بحث في الحقيقة بين أنه القدماء والمحدثين في التمييز بين الحيوانات والنباتات، أنه باعتبار أنه هناك منطقة رمادية في بعض الكائنات لا يعلم بأن هذه حيوانات أو أنها مثلا نباتات، كحيوان الإسفنج المعروف مثلا هذا نبات، وإلا أنه مثلا حيوان مثلا هذا المعنى. فهناك آراء يعني في الحقيقة، الرأي الأول اللي هو الحس والحركة، إذا كان هناك حس وحركة فهذا حيوان، فإن لم يكن هناك حس وحركة فهذا مثلا نبات، هذا المعنى، وهذا هو أقدم الآراء في هذه المسألة. الرأي الثاني أنه الفارق بين الحيوان والنبات بحسب طبيعة الغذاء، فالنباتات تتغذى بالمواد الجامدة، كإيش تتغذى بالمواد الجامدة؟ كأنه الماء والعناصر الطبيعية الموجودة في التراب، بينما الحيوانات تتغذى بالمواد الحية والنباتات كذلك، فالحيوان يتغذى على النبات والحيوان، بينما النبات يتغذى على المواد الجامدة، لكن ما عندنا أنه نباتات تتغذى على نباتات أو نباتات تتغذى على مثلا حيوان، وفق هذا الرأي جاي أبين أنه نباتات تتغذى على حيوانات كأنه ما عندنا موجود، أو نباتات تتغذى على نباتات هم ما عندنا موجود، النبات دائما وفق هذا الرأي يتغذى على جماد اللي هو الماء والعناصر الموجودة في التراب، أما الحيوانات فتتغذى على النباتات وتتغذى على بعض الحيوانات، كما هو الحال في الإنسان يتغذى على النباتي والحيوان، وبعض الحيوانات تتغذى على النباتات فقط وبعضها يتغذى على الحيوانات فقط. هذا الفارق ليس صحيحا طبعا بحسب مقاييس علم الحديث. بعض ذكر لا رأي آخر في الفارق بين الحيوان والنبات، وفي طبيعة تكون الخلية اللي ينبني فيها النبات والحيوان، فالحيوان خليته إنه بيولوجية على حد الموجود عند الإنسان، والنباتات هي خلية من نوع خاص إنه بحيث تتركب هذه الخلايا بعضها مع البعض الآخر، فنرى الذي نراه إنه من ورق الزرع وسيقان الزرع وإلى آخره، وجذر الزرع وجذع الزرع وإلى آخره، فالخلية طبيعة تكون الخلية في النبات أصلاً هو يختلف عن طبيعة تكون الخلية في الحيوان، هذا الرأي الأخير لعله المعتمد عليه في العصر الحديث هذا المعنى. هذا بالنسبة إلى الحيوان. فملخص ما ذكرته يعني من بداية الدرس إلى الآن، ملخص ما ذكرته أن هناك أصناف أربعة الجماد والنبات والحيوان والإنسان. بالنسبة إلى الجماد والنبات لأنه ليس فيها إدراكات ولا أفعال اختيارية، فبالتالي أنه لا يمكن أن تتحقق الإدراكات الاعتبارية. وبالنسبة إلى الحيوان لأنه فيه جنبة من التفكير والفعل الاختياري، لأن الإرادة حساس متحرك بالإرادة عند سيد العلامة رحمة الله عليه، الإرادة الاختيارية، وكل فعل إرادي اختياري يكون مسبوق بإدراك في الحقيقة هذا المعنى. فهذه الحيوانات أنه فيها نحو من الإدراك والتخيل وما شابه، وهذا راح يضفي عليها إعطاها صلاحية أو قوة يعني كأنه اختراع الإدراكات اللي هو الإدراكات الاعتبارية. يستطيع الحيوان أن يخترع إدراكا وهو المعبر عنه بالإدراكات الاعتبارية، وهذا راح يأتي بحثه إن شاء الله مفصلا فيما بعد. وأما بالنسبة إلى الإنسان وهو الصنف الرابع الأخير، بالنسبة للإنسان ينظر للإنسان من زاويتين بحسب تعبير السيد العلامة رحمة الله عليه وببيانها مني. الزاوية الأولى هو الجانب الطبيعي أو الزاوية الطبيعية، وهو أنه يتغذى وينمو ويتكاثر، كما أنه يشتمل على قوى تكوينية كالقوة الشهوية والقوة الغضبية وقوة الحب وقوة كذا إلى آخره. هذه قوة تكوينية، إذن فيه جانب طبيعي تكويني وفيه جانب غير طبيعي اللي يعبر عنه السيد رحمه الله بالجانب أو بالزاوية الخيالية والفكرية اللي هو جانب إدراكي. يعني بعبارة مختصرة أنه فيه جانب تكويني طبيعي وفيه جانب إدراكي، هذا المعنى. فالإنسان ينبغي أن ينظر إليه من هاتين الزاويتين، الزاوية الطبيعية وهي زاوية قهرية وجبرية من هذه الجهة، مو كيف الإنسان أنه ما ينمو، هو لابد أن ينمو، وليس باختيار الإنسان أنه مثلا أنه لا يعني لا يحصل هناك نحو من التكاثر، مثلا أنه إذا ما كان هناك تكاثر فعلي مثلا في داخل الإنسان، مثلا كان هناك حمل، مو هو هذا ضمن وفق قوانين طبيعية أنه يحصل التكاثر كأنه، هذا المعنى. ففيه جانب طبيعي وفيه جانب إدراكي كأنه. التغذي أنه إذا المقصود أنه مو في جعل الغذاء في داخل الإنسان، هذا باختياره في الحقيقة، لكن بعد أن يذهب إلى المعدة هذا القانون الطبيعي الموجود في المعدة يسير وفق قانون جبري، مو باختيار الإنسان أنه يعني يقول للمعدة اليوم مثلا استراحة، يعني لا تهضمين، فكل شيء إحنا ناكل لا تهضمين، لو كان كذلك الأمر اختياري لفعله أصحاب الرجيم فمن هذه الجهة، ولكنه ليس الأمر أمرا اختياريا. وإذا استنشق الإنسان الهواء مثلا أنه وذهب إلى الرئة الهواء، ومن ثم أنه صار الأكسجين على حدة وكذا وتحويله إلى الدم إلى آخره، هذا ليس أمرا اختياريا، وإنما هو أمر يكون وفق قانون طبيعي، وهذا كل أمر واضح إن شاء الله تعالى. يقول السيد رحمه الله بالنسبة إلى الجانب الطبيعي إحنا واضح يعني ما نتحدث فيه، نتحدث في الجانب الخيالي والفكري في الإنسان. وفي الجانب الخيالي والفكري الإدراكي يعني المقصود الإدراكي توجد هنا مراحل، فنبدأ من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرجولة هذه، والسيد رحمة الله عليه يذكر أربعة مراحل ابتداء من الطفولة وانتهاء بأن يكون الإنسان رجلا. ويعتقد السيد العلامة رحمة الله عليه أن الإنسان مذ كان طفلا رضيعا، مذ كان طفلا رضيعا يقول ومذ كنت طفلا أنه أحب الحسين شاعر يقول، فمذ كان طفلا رضيعا فيه نحو من الإدراكات كأنه هذا المعنى. فنتابع أنه هذه المراحل التي يذكرها السيد رحمة الله عليه، وراح نسمي هذه المراحل بتسميات منا إحنا يعني نذكرها، وهي موجودة تقريبا شرحها في كلام السيد رحمة الله عليه. المرحلة الأولى هي مرحلة اللذة والألم، وهذه المرحلة مرحلة اللذة أو مرحلة الألم هي مرحلة صاحب الإنسان يكون طفلا رضيعا في الحقيقة، حيث يمتلك في ذاك الوقت أو في تلك المرحلة يمتلك أحاسيس لطيفة من عطف وحنان الأم، هذه يحس بها الطفل يقول السيد العلامة رحمة الله عليه فيدركها، لأنه ما دام أنه يحس بها إذن هو يدركها، هيك يعتبر السيد على ما فيه كلام والهمسيات التأمل فيه إن شاء الله تعالى. فالطفل الرضيع عند السيد العلامة ما دام أنه يحس بحنان الأم وبرأفة الأم وبعطف الأم، إذن هو يدرك في الحقيقة، هذا الإدراك موجود كإدراك متمثل في ذهنه، ولم يكن لهذا الطفل في ذاك المرحلة أو في تلك المرحلة إلا الدلال والاستعانة بها بالأم في التغذية، حيث لا يفكر إلا بالنوم واللذة عن طريق الفم والعين والأذن، هذه أمور ثلاثة الطفل يشعر بها في الحقيقة. فعندما يرى أمه يعني جاي يدرك أمه فيسكت ما يبكي مثلا، أنه عندما يسمع بعض الأصوات أنه يهدأ مثلا، أنه فعندما أنه يشرب أنه من ثدي أمه أنه مثلا يهدأ، يعني يسد في رمق من الجوع إذا يكون جوعان أنه يهتدي إلى ثدي أمه هذا الطفل. فعن طريق هذه الأمور الثلاثة اللي هو الفم والعين والأذن أنه تحصل هناك إدراكات لهذا الطفل بالمستوى الذي تليق به، يعني كطفل رضيع هكذا يعتقد السيد رحمه الله. إذن هناك في الحقيقة نحن من الإدراكات، لكن في هذه المرحلة من الإدراك لا توجد هناك إدراكات اعتبارية يقول السيد رحمة الله عليه. كما أنه في الجماد في النبات لا توجد إدراكات اعتبارية، كذلك في الإنسان في مرحلة اللذة عندما كان طفل رضيع يعني لم يكن هناك لديه إرادة واختيار، كان عبر عنه هذا لم يكن هناك في الحقيقة إدراك. هسه هذا فالبحث فيه في الحقيقة سيأتي ربما بحثها. المرحلة الثانية هي مرحلة اللعب والخيال، هذا يعني السيد في مرحلة اللذة في الحقيقة ويمكن أن تكون هناك إدراكات اعتبارية يعني مطلقة، لكن ويؤمن بنوع من الإدراك الاعتبار الخفيف في مرحلة اللذة. هذا نجي إن شاء الله ننبه عليه، اللي هو على الغرار الموجود في الحيوانات اللي هو بنوع من الوجوب المد فقط نوضح على رأي سيد العلامة. الطفل عندما يجوع كأنه هذا يريد أن يشبع تبتوا، فيحاول أن يصل إلى ثدي أمه حتى أنه يلبي هذا النداء الجوع، فيفرض كأنه عقل علي ضرورة إيجاد الحليب، كأنه ضرورة إيجاد الطعام. هاي الإيجاب وهذه الضرورة عند الطفل هو نحو من أنحاء الاعتبار هذا المعنى. بس الطفل هم مثل الحيوان أنه لا يستطيع أن يخترع الإدراكات الاعتبارية الناضجة، يعني من قبيل الملكية من قبيل الزوجية هذا المعنى، وإنما إذا قدر أن يخترع إدراكا اعتباريا فإدراكا اعتباريا بسيطا على حد الإدراكات الاعتبارية الموجودة مثلا في البقرة هذا المعنى. النقطة الثانية المرحلة الثانية هي مرحلة اللعب والخيال، هاي بعد أن ينضج الطفل ويكبر إنه يريد أن يلعب ويقضي معظم وقته في التفكير بما يلهو به، يريد أن يسد إنه جميع يعني ما يريد إنه يختلي ويفرغ. بعض الأطفال يريد يلعب إنه من أول ما يستيقظ إلى أنه ينام، الأب ما عاجبه إنه هذا المعنى، وهذا العالم عالم الطفل هو هذا، هو الله سبحانه وتعالى بحسب الوضع الطبيعي هو جعل الطفل يكون يلعب يتخيل ويلعب إنه ويفكر من هذه الجهة على طريقة الخيال. لكنه الوالد العزيز مثلا المربي العزيز يشوف انه ينهر هذا الطفل ويقول له انه انت حياتك كلها لعب، يريد يفكر بنظريه اينشتاين او بالاصل المثبت بانه حجه او مو حجه. هو هذا هو اصلا هو عالم الطفل، العالم الذي يحيط بالطفل هو هذا اصلا مرحله اللعب والخيال. المرحله الثالثه مرحله الحب والعشق، بلي هذا امر نسبي يعني بالنسبه للاطفال، ايه يعني هذا امر نسبي. فمرحلة الحب والعشق من قبل لا يصل مرحلة الحب والعشق. أكو بعضهم عمرهم 15 وبعضهم مرحلة اللعب والخيال أنه موجود عندهم، وبعضهم يستعمهم 40 سنة وهم عندهم هذا المعلم. مرحلة الحب والعشق وهي مرحلة تستقط جزءا كبيرا من مساحة تفكيرنا كما يقول السيد رحمة الله عليه، وتستهلك كل وقتنا في الحب والميل الجنسي وميدان الزواج بزواياه المختلفة، بحيث أنه تكون هناك نظرة وعلاقة وولة اللي هو مرحلة من العشق، ووفاء وخيانة ووصل وقطيعة وإلى آخره، هذه في مرحلة من مراحل عمر الإنسان، وهي تقريبا أنه مراحل المراهقة وما بعد المراهقة بقليل هذا المعنى أنه، وهي مرحلة الحب الذي يعبر عنها يعني السيد أنه يكون هناك حب وعشق في هذه المرحلة، يعني الحب العام والعشق العام. بلي. النقطة الرابعة المرحلة الرابعة هي مرحلة الرجولة، ذكر هذا في صفحة 547 هذا المعنى. بلي
سيد هذا الناظر يعني العلم الحديث،
لا لا
يعني
هما العلم الحديث في الجملة هو ما ينكر، يعني ما ينكر بأنه الطفل مو كان طفل، هاي أمور يعني قد سيد العلامة يدعي أنه ما تحتاج علم حديث، بمجرد أنه أدنى ملاحظة احنا نرى الطفل في بداية امره يعني يلتذ، يعني اذا رأى والدته مثلا يهدأ، اذا سمع بعض الاصوات يسكن الى اخره، بعدين انه تشوف هيقطع حياته فقط باللعب وينوي.
بعض النقاط واضحه بس هذه بعض النقاط يعني مستندها
اي في الحقيقه بالنسبه للعلم الحديث يعني عندهم دراسات كثيره جدا وعظيمه جدا في هذه المساله. يعني حتى انه هناك علم يعبر عنه علم النفس الطفل، علم نفس الطفل اللي مو يعني احنا مو بالضروره من احيانا انه اكو اشخاص ما يستحقون ان يكون اباء في الحقيقه. يعني بس المشكله انه عنده اموال وصار اب، والا هو من الناحيه الحقيقيه التربويه هذا ما يستحق ان يكون بس هو صار اب في نهايه المطاف. ما يعرف يربي اصلا، ما يعرف يتعامل مع الطفل مثلا، التعامل مع الطفل دائما بشده، وهذا هم ماخذ انه من تربيه هو سلفا ماخوذ من ابوه او من جده او من المجتمع الذي عايش فيه مثلا. هذا المعنى كان طبعا انه من الناحيه الفقهيه لا يجوز انه شخص يتعدى على ابنائه، مثلا يقول لابنه مثلا يا حمار مثلا بالعراقيه بعد معروف فقال يقول بعض العلماء المجتهدين اذا يريد انه بعد هو رابط في مجتمع العراق فلا يريد انه يغلط على ابنه مثلا، هو ما يريد يغلط على ابنه، هو حرام يغلط على ابنه لعله هذا امام الجماعه تسقط عدالته. فكان يقول له انه ما يقول له يا حمار، يقول له مثلا اعتبر نفسك حمار مثلا او افرض نفسك حمار هو ما غلط عليه، ليش اعتبر نفسك حمار ايش يسوي يطلعها من قلبه مثلا فعدالته تبقى محتفظ بها. يعني النتيجه انه مرحله الرجوله يقول السيد رحمه الله عليه في هذه المرحله يكون للانسان شان اخر، فعندما نصبح رجالا يكون لنا شأن آخر. فإذا كان واحدنا في صفحة 547 نص عبارة السيد، فإذا كان واحدنا رجل سياسة فسوف يحمل قاموس السياسة بيده ويرقب تحولات السياسة العالمية، وليس لديه من اهتمام فكري سوى الانتصار في معركة السياسة. هذا انتهت مرحلة اللذة، انتهت مرحلة اللعب مثلا، انتهت مرحلة العشق أو كذا من هذه الجهة والحب، وإنما كان له أهداف بعد أعظم من هذا. هذا المعنى. وإذا كان تاجرا فسوف يشغل فكرة كل يوم بالبيع والشراء وزيادة الثروة وتراكم الثروة، وإذا كان فلاحا أو طالب علم إلى آخره فسوف يشغل فكره بالإحساسات والأفكار الخاصة باهتمامه. يعني تعلو على مسألة الحب والعشق أو الخيال واللعب أو اللذة والألم. هذا المعنى. ليصل بمسيرة حياته إلى النهاية. هذا ما ذكره السيد رحمة الله عليه في هذه المراحل الأربعة. ومن ثم في الحقيقة يقول يعني يقول السيد رحمة الله عليه هذا هو جانب، يعني هذا الذي ذكرناه كله ابتداء من مرحلة الطفولة وانتهاء بمرحلة الرجولة، هذا هو الجانب المتعلق بالخيال والفكر، يعني بدءا من هذا الطفولة وانتهاء بالرجولة. وهنا ينبغي أن يعلم أن جهاز الطبيعة، احنا قلنا أنه عندنا جهاز الطبيعة وجهاز الإدراكي والخيال، الفكر والخيال، أن جهاز الطبيعة الجانب الطبيعي في الإنسان هو الأساس ويتبعه جهاز الفكري والخيال. هذه النقطة شوية أريد أركز عليها لأن هي راح تقربنا مما يريد أن يوضحه المصنف رحمة الله عليه في أصول الفلسفة. أنا فقط أكرر لاعتبار المطلب السيد رحمة الله عليه هو مشوشة في الحقيقة، يعني اللي يقرأ ما يعرف شيء في نهاية المطاف. إحنا هم نحاول نلخص ونلخص التلخيص من هذه الجهة. هو ملخصا هو هذا يريد يبين أنه متى يظهر الإدراك الاعتباري. إحنا ذكرنا أنه في الجماد ما يظهر، في النبات ما يظهر، في الحيوان ادعى السيد بأنه يظهر لأنه عنده إرادة واختيار. يعني هسه بعدين انتقل للإنسان. الإنسان فيه مراحل أو فيه جانبان، الجانب الأول جانب الطبيعة ما أنا شغل فيه، جانب الطبيعة أمر تكويني هذا قهري ما في شيء اسمه إدراكات إلى آخره، والجانب الثاني جانب الإدراك والخيال. وبين أنه في جانب الإدراك والخيال هناك مراحل أربعة اللي هو مرحلة اللذة ومرحلة اللعب ومرحلة الحب ومرحلة الرجولة، فيقول الإنسان اهتمامات كبيرة وعالية. طب جيد، هنا طرح سؤال أيهما الأساس، الفكر والخيال أو الأساس أنه الطبيعة؟ السيد رحمة الله عليه يقول لا، هو الأساس هو الطبيعة في الحقيقة، الطبيعة هو الأساس ومن ثم يتبعه جهاز الفكر والخيال. وهذا نمثل له بمثال لنوضح الفكرة. المثال هو هذا، أن الطفل مثلا أنه عندما يحتاج الطعام، نبين أقل هذه المراتب، أن الطفل عندما يحتاج الطعام يحصل عنده ميل إليه. هذا المعنى. فين أولا أنه يحتاج ومن ثم يحصل لديه ميل للطعام، ومن ثم ينبع منه الإحساس الانفعالي الذي هو الجوع. هذا المعنى. هو السيد رحمة الله عليه بحسب ترتيبه في أصول الفلسفة مبين أولا احتياج للطعام، ثانيا ميل نحو الطعام، ومن ثم انه ينبع الجوع. ما اعرف انه الجوع بالبدايه المرحله الثالثه هو لانه يجوع يحتاج الطعام او لانه يحتاج الطعام ومن ثم انه يجوع. هو الترتيب بالاصول فلسفه هذا معنى. احنا كنا فقط نستعرض من دون ان نعلق. فالسيد رحمه الله عليه يقول الطفل يحتاج الطعام ومن ثم يحصل لديه ميل للطعام فينبع منه الاحساس الانفعالي اللي هو بين قوسين الجوع. فلانه يجوع هنا المطلب الحد الان ماكو ادراك اعتباري ولا اكو اختيار لحد الان، وانما هذه امور ترتبط بالعالم التكويني انه الانسان في الحقيقه انه الجسم يحتاج الى الطعام يحتاج، ولانه يحتاج الى الطعام يحصل عنده جوع. هكذا هو يريد ان يبين السيد رحمه الله عليه. البدن لانه صار بفقر غذائي تبتوا صار هناك جوع كانه بلي
مرحله
انا شويه بس هضمتها مرحله البين. وفي الحقيقه السيد هيك يقول لانه هناك فقر غذائي لو واحد ما ياكل لان البدن يحتاج الى الغذاء يميل الى الغذاء فيحصل منه الجوع. وفي الحقيقه لا، لان هناك فقر غذائي يحصل منه الجوع فيميل الى الغذاء. هذا الترتيب الصحيح يكون هذا الترتيب احنا كلام السيد رحمه الله عليه. فهناك فقر غذائي في البدن فيكون هناك ميل للطعام فيحص الإنسان بالجوع. الحد الآن ماكو شيء اسمه إدراك اعتباري، صحيح ولا لا؟ لإذا الآن خو ماكو شيء اسمه إدراك اعتباري ولا فعل إرادي. يقول السيد فيبذل الطفل جهدا للحصول على الغذاء، يطلب الغذاء، يطلب تبتو يعني يريد أن يسعى نحو الغذاء. لماذا أنه يبذل الطفل جهدا للحصول على الغذاء؟ لكي يشبع ميله، الميل مالته اللي هو نحو الطعام، حتى يهدئ هذا الميل يوقفه. ولو لاحظنا هذه العملية يعني ابتداء من الفقر الغذائي إلى الميل نحو الطعام إلى الجوع إلى طلب الغذاء إلى أكل إلى شرب الحليب مثلا للطفل أو أكل الطعام للرجل، نشوف هذه العملية تشتمل على الحاجة يعني الفقر الغذائي حاجة، الميل ثلاثة، الغاية اللي هو طلب إشباع الميل، طلب إشباع الميل ومن ثم الإشباع الميل فعلا يطلبه ومن ثم يشربه، يطلبه ومن ثم يأكله مثلا. فالذي يعطش في الحقيقة هذا قبل العطش كان هناك فقر للماء في بدنه ومن ثم يميل نحو الماء ومن ثم يحس بالعطش فيطلب الماء، يبذل جهد، يتحرك بحركة إرادية اختيارية، يتحرك بفعل إرادي اختياري جيد. والفعل هذا الاختياري يحتاج إلى تصور اللي هو تصور شيء أنه يروي هذا العطش إلى إدراك جيد إن شاء الله، ومن ثم يشرب الماء فيهدأ هذا الميل وهذا النزوع الذي في نفسه. هذا كله إيش علاقته بالفكر والخيال وإدراك الاعتباري؟ والجواب أن العلاقة تكمن هنا، أنه عند حصول الحاجة إلى الطعام والميل نحو الطعام تكون هناك حركة، هنا المقصد حركة إرادية لطلب الطعام حتى نسترضي الميل. هنا النقطة كلها تكمن في هذه مربط الفرس كما يقولون، إنه تكون هناك حركة إرادية اللي هو لطلب إيش إشباع هذا الميل. والفعل الإرادي إيش يستوجب؟ يستوجب أن يكون هناك إدراك للفعل اللي جاي يسويه. أنا تحركت لأشرب الماء مثلا، فهناك إدراك لحركتي. اثنين، هناك إدراك لغاية فعلي اللي هو هذا إنه الماء يروي العطشان مثلا. ثلاثة، هناك إدراك للمادة التي يمارس فيها النشاط اللي هو نفس الماء. فعندي أولا أنه إدراك لنفس الفعل الذي أنا جاي أفعله اللي هو حركة بدني، عندي إدراك إلى أن هذا ماء، عندي إدراك إلى أن هذا الماء يرفع العطش. هذه كلها إدراكات في الحقيقة، هذا يرتبط بالجانب الإدراكي والخيالي. يقول السيد رحمة الله عليه هذا مو فقط خاص بالإنسان لهذه الشرح كله، هذا يشمل الحيوان مثل البقرة ويشمل الإنسان، لأن البقرة تفتقر إلى الغذاء نفس الذي في الطفل ونفس الذي في الرجل، تفتقر إلى الغذاء فتميل إلى الطعام فتحس بالجوع جيد فتتحرك بحركة اختيارية عند السيد العلامة رحمة الله عليه. وهذه الحركة الاختيارية معناها أن البقرة تدرك حركتها فعلها وتدرك بأن هذا طعام اللي قدامها، مو أنه سراب أو أنه مثلا أنه شيء آخر، حديد طعام هذا، وتدرك بأن هذا الطعام سوف يروي ميلها، يروي الميل. هذه أمور ثلاثة تدركها البقرة جيد إن شاء الله، هذا المعنى جيد. هذه إذن هذه الفعل الاختياري يبدأ الإدراك والخيال من الفعل الاختياري. بعد هذا يذكر السيد رحمة الله عليه وعليه فقوانا يقول الفعالة تخلق فينا إحساسات داخلية كالإحساس بالجوع وبالعطش، فنحب أفعال هذه القوى ونطلبها. ولهذا لأنه نحن نحس بالعطش والجوع نحاول أنه أن لا نؤذي أنفسنا بالجوع والعطش، نحاول أن نطلب شيء بحيث أنه يهدئ من هذا الألم، يرفع هذا الألم اللي هو الجوع والعطش وفقا لقانون حب الأنا. جاي نقترب منين؟ جاي نقترب من الوجوب والضرورة والاعتبار. شوف، ولأنه نحب أنفسنا وإحساساتنا تشعر بالألم الجوع والعطش، فنحث أنفسنا على إيش؟ على أنه أن نروي هذا الميل الذي هو الماء. يقول السيد هذه ضرورة إشباع الميل، هنا تتولد حالة من الاعتبار والوجوب. يعني فعليك أيها الحيوان البقرة مثلا أو على الإنسان، عليك أن تسترضي وأن ترفع الألم والعطش، أو أن ترفع علم مثلا الجوع، عليك أن تفعل كذا، هاي عليك أن تفعل كذا، يجب أن تفعل كذا. هذا هو الوجوب، ويعتبر الوجوب السيد رحمة الله عليه هو أول إدراك اعتباري يظهر في ذهن الإنسان أو الحيوان. هذا البحث الأخير، هذا المقطع الأخير، البحث الأخير راح يصير عليه الدرس تقريبا كاملا في الدرس القادم. نحن يعني وصلنا إلى أنه هذه النقطة بالذات. فملخص ما ذكره المصنف رحمة الله عليه أنه عندما يكون عند الإنسان مثلا فقر غذائي ومن ثم احتياج ومن ثم أنه فقر غذائي عفوا ومن ثم ميل ومن ثم جوع بفعل إرادي، هذا الفعل الإرادي فيه إدراكات ثلاثة: إدراك لفعلي، وإدراك للمادة التي يأكلها الإنسان، وإدراك لأن هذه المادة تسترضي هذا الميل. بعدين أنه الإنسان بنحو من الضرورة والتعمل يقول يجب أن تحصل هذه المادة حتى تسترضي هذا الميل، هذا يجب أن تحصل. هذا هو أول إدراك اعتباري يفعله الإنسان، يصنعه الإنسان. هذا يأتي بحثه إن شاء الله مفصلا في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.